زايد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. تشرف على نهاية فترة ولايتك، أولا لماذا لم تبدي رغبة في تولي فترة ثانية؟
من خلال التواصل مع الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في المجلس ثبت لي صعوبة الحصول على دعم هذه الدول، وبسبب التقارير التي وردت على لساني أو أصدرتها المفوضية فيما يتعلق بهذه الدول أو ممارسات هذه الدول في المناطق المتنازعة، مثلا يعني في اليمن أو في سوريا. فيعني لاحظتم من خلال يعني الحديث مع المسؤولين صعوبة الحصول على هذا الدعم، فقررت بأن أوضح الأمر أمام موظفي المفوضية، وهذا الكلام طبعا ورد بنهاية العام. فلو كان لي رغبة طبعا وفي ضوء يعني دعم واضح من قبل الدول الخمسة، يعني من المحتمل أني كان يعني استمريت في هذه الوظيفة.
هل تعرضت لضغوط كثيرة خلال فترة ولايتك؟
أي نعم من كافة الدول. يعني نحن طبعا إحنا عمل المفوضية في هناك ثلاث محاور، في محور توفير الدعم التقني من خلال يعني الدورات التدريبية، لا سيما فيما يتعلق بالكوادر الأمنية أو إدارة السجون والآخره، في أيضا جمع المعلومات، رصد الانتهاكات، وفي هناك يعني المحور الثالث هو الإعلان عن الانتهاكات. يقول البعض أن بأن زيد يعني يمارس الانتقائية ولا آخره، طبعا هذا مو صحيح. منذ بداية أو منذ تولي هذه المهمة الصعبة مارست المهمة دون ما يكون في هناك أي انتقائية أو أي تمييز ضد أي دولة. بالتالي عندما نتدخل في هذه الأمور طبعا في هناك مس لمسألة السيادة، ومن خلال مسألة السيادة مسألة الشرعية، شرعية الحكومة أو شرعية الدولة. وطبعا في هناك حساسيات واضحة، والردود في يعني غالبية الأحيان كانت قوية جدا، لكن مقارنة مع الضغوطات اللي مارسوها الضحايا والمجتمعات المدنية والناس اللي تعرضوا إلى التعذيب وهالانتهاكات الجسيمة، هنا الضغط الأكبر.
حدثني عن لقائك بالضحايا سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وكيف ألهمك ذلك على مواصلة عملك الصعب؟
صعب الواحد يوصف يعني صعوبة الاستماع لمشاعر الضحايا، ولا سيما ضحايا ولايات الحروب. كل أسبوع أسبوعين إحنا نستضيف ذوي أو أسر الضحايا في جنيف. صعب يعني لأنه القصص مؤلمة جدا، مؤلمة جدا. عندما نجلس ونستمع يعني بالأخص يعني الجرائم التي ارتكبت على أيدي الأطراف المسؤولة وغيرهم في سوريا على سبيل المثال، يعني صعب البني آدم يعني تخيل كيف ممكن يعني مرتكبي هذه الجرائم أن يفعلوا ذلك وهم بني آدمين نفسهم. يعني وين الضمير؟ يعني وكأنه فقدوا هم الإنسانية والضمير.
كل الانتهاكات صعبة، ولكن ما أكثر الانتهاكات التي صدمتك بالفعل؟
أتصور الانتهاكات التي وقعت في سوريا بحق المدنيين، وبالإضافة إلى الانتهاكات التي لا تزال طبعا في بحق الروهينجا في رخاين، ولاية رخاين، يعني من أشد الانتهاكات التي واجهناها، يعني أو إحنا كمكتب واجهناها خلال الفترة هاي اللي فاتت.
لو تحدثنا عن المنطقة العربية، المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما هو وضع حقوق الإنسان الذي يقلقك أكثر من غيره الآن وتخاف على ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة؟
أولاً ست ريم، طبعاً يجب علينا أن نعترف أنه في هناك تقدم في العالم العربي. عندما نتحدث عن حقوق المرأة أو حقوق الطفل، يعني فيه تقدم واضح يعني بشكل عام، لكن مثل ما ذكرتي في هناك بعض الملفات أو بعض الدول، في بعض الدول يعني الوضع مزري للغاية. طبعا نحن ما زلنا عم نراقب الوضع في سوريا، والانتهاكات يعني يوميا عم تأتينا، أو المعلومات عنها عم تأتينا في المفوضية، بالإضافة طبعا إلى الوضع في قطاع غزة، يعني مؤلم للغاية. تحدثنا مرارا وتكرارا عن الأوضاع الصعبة، صعبة جدا هناك. طبعا الوضع في اليمن أيضا يعني مثار للقلق. في هناك تقرير سيتم عرضه على مجلس حقوق الإنسان بعد يعني أسابيع من قبل فريق خبراء دوليين قاموا بمراجعة جميع الحالات. سننتظر النتائج هذا التقرير، وبناء على ذلك سنقوم بتقديم أو رفع هناك توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان.
نبتعد قليلا عن التحديات، نتحدث عن الإنجازات. ما هي الإنجازات في المنطقة أو على مستوى العالم التي تعتقد أنك ساهمت في تحقيقها؟
يعني من خلال توفير البرامج التقنية، في هناك انطباع بأن المفوضية يعني تقوم بتوجيه النقد يعني ضد عدد كبير من الدول، في منه، لكن بنفس الوقت إحنا في هناك برامج تتعلق ب يعني مثل ما ذكرت تدريب بعض الكوادر، في هناك برامج تتعلق بالجهاز القضائي، وأنا شخصيا تواصلت مع عدد كبير من القضاة في العالم العربي. في أيضا طبعا حوار فيما يتعلق بالتشريعات العربية واحتمالية انضمام الدول العربية لبعض المعاهدات الحقوقية. وهذا العمل يعني طبعا عندما نتحدث عن بعض الدول يتم تسليط الضوء على الانتهاكات يعني بشكل عام، لكن في هناك جانب آخر، ونحن نعتز إنه في هناك تقدم سواء تحدثنا عن الدول العربية أو غيرهم.
العالم يمر بفترة توصف دائما بأنها صعبة للغاية وفريدة.
أين هذا كلام صحيح؟
إرهاب وما إلى ذلك. هناك نزعة بين القادة وأيضا المواطنين العاديين لإعطاء أولوية لمحاربة الإرهاب وللأمن الوطني على حساب حقوق الإنسان.
أين
يقولون حقوق الإنسان رفاهية. ماذا تقول في ذلك؟
لا 100% يعني صحيح. طبعا من واجب كل حكومة الدفاع عن أراضيها، عن شعبها، هذا واجب رئيسي. مثل ما ذكرت لا يجوز تحقيق ذلك الأمر على حساب حقوق إنسان مواطني هذه الدول. صدر تقرير عن UNDP فيما يتعلق بالوضع في دولة مالي، تبين أن 70% من الشباب اللي انضموا إلى المجموعات المتطرفة في مالي سبب الانضمام تجاوزات على أيدي القوات الأمنية. يعني فالتجاوزات الأمنية أدت إلى المزيد من، وهنا المشكلة، عندما يتم اعتقال شخص بريء لا علاقة له بتنظيم إرهابي يعني، ولغايات يعني تصفية حسابات سياسية أو غيرها. طبعا يعني الشخص نفسه حيشعر أنه يعني بالظلم، هو شخص طيب وأسرته عشيرته على ظهري. أو لو تم اعتقال شخص واحد بريء، الحكومة عم تدفع ثمن هائل، وفي عدد كبير من الأسرة ممكن أن يصفون مع المتطرفين. فهي النقطة اللي إحنا دائما نحاول نركز عليها.
عندما قلت أنك لا تتمتع بالدعم من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن بسبب عملك في الفترة الماضية، هل هذا يعني أن حقوق الإنسان تتراجع على المستوى العالمي في العالم النامي والدول المتقدمة شرق وغرب؟
يا ستي، إحنا صحيح أنه إحنا جزء من الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ، لكن نحن أيضا يعني طرف بالحركة العالمية يعني فيما يخص الحقوق الإنسان، وطرف قيادي يعني في يعني من الجانبين. طبعا إحنا، وأنا حاولت أني أشرح للعديد من الدول بغض النظر عن حجم الدولة، أو إذا يعني الدولة تتمتع يعني بصفة خاصة، أو يعني هذا كله بالنسبة لي يعني ما لها قيمة. يعني إحنا يعني نجمع هالمعلومات، نتواصل مع المجتمعات المدنية، إن وجد إنه في هناك انتهاكات بحق هذه الشعوب لابد الإعلان عنها. طبعا على كل دولة التزامات حقوقية، كل دولة. بين أن نلفت الانتباه أنه في كافة الدول في هناك تقدم في بعض على بعض النقاط، وفي هناك انتكاسات، وفي هناك طبعا انزلاق، وفي فالصورة يعني دائما احنا بنحاول ان يعني اذا في تقدم طبعا نمدح به التقدم، واذا في هناك تراجع يعني نلفت انتباه الدولة المعنية انه في هناك يعني انتهاكات. فبنحاول انه يعني نمارس العدالة فيما يخص الموضوع.
هل فقدت اصدقاء بسبب عملك في مجال حقوق؟
بالتاكيد بالتاكيد في منه في صديق لي من ايام الطفولة، انتقل والدي إلى رحمته وعزيته من خلال أرسلت رسالة، ما كان في هناك أي تعاطي. فللأسف يعني، بس أنا يعني أكون صريح معك يعني ضميري أنا مرتاح، لأنه اللي شاهدناه، اللي قرأناه، اللي سمعناه على لسان الضحايا، لا يوجد هناك مجال للتلاعب مع هذه الأمور. وواجبي الرئيسي أن أكون ناطق باسم الضحايا، وإذا زعلوا بعض الدول يعني يزعلوا، لكن المهمة الرئيسية الدفاع عن حقوق يعني هذه الفئات هاي.
يعني هل الصديق من دولة انتقدتها كثيرا؟
لا، احنا على الصعيد الرسمي الأصدقاء يعني قلال، لكن يعني فيما يتعلق بالمجتمعات المدنية، لا، في يعني الناس يعني دائما احنا طبعا نستلم رسائل، ويعني رسائل شكر فيما يتعلق بعمل المفوضية، وهذا يعني شيء يعني طبعا نعتز به.
ما هي خططك للمستقبل بعد 31 أغسطس آب 2018؟
أن أكون صحفي. لا يعني أنا أول طبعا أنا انفصلت عن أهلي، هم مقيمين في نيويورك وأنا كنت في جنيف. أهم شيء الآن يعني الجلوس مع الأهل و التواصل مع الأهل، وبعد ذلك سنقوم ب يعني لغاية ما حددنا يعني ما هو أو ما هي المهام اللي راح نتمسك بها.
ستعمل في مجال الصحافة أيضا؟
من المحتمل.